السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك أيضا نبدأ بأسئلة تتعلق بالكتاب الذي ختمناه قبل هذا الكتاب، وهو كتاب تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. اختر من تعاريف الغيب الأوضح اختر من تعاريف الغيب الأوضح اختر من تعاريف الغيب الأوضح أبو تميم أبو تميم شريف قندة. قندة شريف، عادل خديوي، عادل خديوي، مازن عبد القادر، مازن عبد القادر.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم شيخ.
نعم.
التعريف ذكر المصنف رحمه الله التعريف كل يدور جميعها حول معنى الغيب، وأن ما غاب عن الحواس فهو غيب.
إذن ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر.
نعم.
إذن فهذا هو ربما لعله التعريف الذي يصلح أو أوضح من جميع التعريف. نعم. السؤال 22، استعرض بعض النصوص الدالة على اختصاص الله بعلم الغيب. استعرض بعض النصوص الدالة على اختصاص الله بعلم الغيب. أبو لبابة الكيال محمد. أبو البابا أبو تميم عبد الهادي شريف قندام. مسعود بلبول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
قال الله تعالى: وعنده مفاتح آيات تدل على اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.
نعم. إذن هذه نصوص صريحة واضحة ينبغي على الموحد أن يحفظها ويستعين بها في ما قد يسمعه من كلام أو شبهات تتعلق بعلم الغيب. هذه نصوص من المفروض أنها تقف وتردع كل من يدعي بأن علم الغيب يشارك الله تبارك وتعالى فيه أحد كائنا من كان. إذن من تلك النصوص: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إلا هو اللي هو الله تبارك وتعالى، وهذا حصر. وقال تعالى: قل لا يعلم، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، كذلك حصر. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. من هذه هي الأسئلة التي كذلك بلغناها من هذا الموعد، لنلتفت مباشرة إلى المقرر من الأحاديث، أحاديث الكتاب الذي هو كتاب الأربعون في مذهب السلف. عندنا الحديث اليوم أو الباب الحديث الثاني عشر، وقد ترجم له المؤلف رحمه الله، وهذه التراجم التي ترونها كأنها قواعد وأصول في مذهب السلف، ونحن دورنا إنما نكشف عن مدى علاقة الحديث بهذه الترجمة. فالترجمة هي قوله: لا يغتر أو لا يغتر بكل من أظهر نصرة الدين حتى يعرف أنه على السنة. لا يغتر بكل من أظهر نصرة الدين حتى يعرف أنه على السنة. نعم. إذن الاغترار معروف أن الشخص بمعنى يخدع بما يتراءى له وهو بادي الرأي من مظهر فيعلقه بما لا يصلح أن يكون علاقة له، يقال هذا الاغترار. نعم. ويقال له كذلك الغرور، وغرهم بالله الغرور. نعم. لا يغرنك الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. نعم. إذن قال: لا يغتر بكل من أظهر نصرة الدين، بمعنى كثير ممن نراهم سيما في هذا الزمان الذي أظهرت لنا الشاشات أشخاصا في مظهر البطولات، في مظهر مثلا حماة الدين وناصريه ونحو ذلك، والناس طبعا إنما يولعون بمثل هؤلاء الأشخاص لأنهم يشعرون بأنهم مستضعفين، فكأنهم يرون فيهم ناصرين. قال إذا لا يغتر بكل من أظهر نصرة الدين حتى يعرف أنه على السنة. إذن كثير من الناس هكذا، نعم، إذا رأى شخصا فعل شيء من أفعال هكذا، نعم، أو ظهر بمظهر أنه شخص يعني حريص على السنة يدافع عنها وينافح عنها ونحو ذلك، ظنوا به أن منهجه وأنه رجل سني هكذا، وجعلوا بينهما تلازم. والحديث الذي سيذكره المؤلف رحمه الله صريح في نفي هذا الذي يتراءى للناس، بل ربما نحن نتناسى هذا الذي يقع منا من اغترار، أن شخصا ممكن يظهر لك كأنه من أنصار الدين ومن حماته وحماة السنة، بل ربما ذلك لا يكون إلا من كلامه ولسانه أو من كتاباته فقط في الأنترنت أو من خطاباته فقط. والذي سوف يذكر من حديث أقوى من هذا الذي نحن نستند إليه اليوم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا يوم خيبر فنادى بالناس، والبهنا بمنافي، فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا يوم خيبر فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. رواه البخاري ومسلم. أعود كذلك إلى ربط هذا الحديث بالترجمة. لا يغتر بكل من أظهر نصرة الدين، إذن هذا الإظهار كيف يكون؟ بأمور عملية كما سوف يرى في الحديث، بل في أمور يستبعد في الحديث، يستبعد أن يكون صاحبها يعني إلا وهو صاحب سنة. وأما ما قد نراه مثل من أشخاص يأتيك وربما أنت لا يظهر عليك مثل ما يكون منه من إقدام وجرأة ومسارعة، فيتهمك بأنك عندك خور وأنك عندك خذلان وأن عندك كذا وكذا وكذا، نعم، فتظن بأن هكذا تكون النصرة، تكون بمثل إقدامه وجرأته وتجاسره، نعم، تظن أن هذا، بل ربما يقع لك أنت نفسك انكسار وتشعر بأنك قد فرطت، نعم. ولكن هذا الحديث سوف نلمس منه إن شاء الله، نعم، ما يفيدنا أن هذا غير صحيح، أن هذا غير صحيح، والمطلوب من المسلم أن لا يسارع إلى مثل هذه الأحكام ويبادر بها، فإن التأني بإذن الله لا يأتي إلا بالخير، والأنات ليس من ورائها إلا الخير، وأن العجلة في أكثر ما تكون إن لم تكن في الخير الصريح فليس من ورائها إلا الفساد، نعم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أولا في البخاري، وعنون له البخاري رحمه الله إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر. وهذا الحديث له قصة، وأما مسلم فأخرجه في كتاب الإيمان. هذا الحديث قلت له قصة، تمام قصته يقول فيها أبو هريرة رضي الله عنه شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات شهدنا خيبر وفي بعضها حنين. فقال لرجل ممن يدعي الإسلام، هنا ربما يظهر لنا لعله محل الشاهد، ممن يدعي الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا من أهل النار، هذا من أهل النار. فلما حضر القتال، القتال نعم في المعركة ليس ادعاء القتال أو التحمس للقتال، وإنما القتال هو حقيقة. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا، يعني دخل في المعركة ورؤية منه البسالة والإقدام الذي لا يكون إلا عند المؤمنين الذين يتسابقون إلى الجنة، ورؤية منه هذا، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أن هذا من أهل النار. فأصابته في المعركة جراح، فقيل يا رسول الله الذي قلت أنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، مات يعني ربما إشاعة فقط، لأنه فقد بعد ذلك لم يرونه في أعينهم هكذا، فقال ربما مات، هل هذا يكون منافق مع هذا كله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، بمعنى إن كان كما قلتم مات في المعركة فهو إلى النار، إن كان كما قلتم وزعمتم أنه مات أي مات في المعركة فإلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالوحي، معنى خبر صدق. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت، إذن اتضح بأنه لم يمت، لم يمت في المعركة، ولكن به جراحا شديدة، به جراح شديد ما مات، ولكن ربما انفتل إلى جهة من جهات ومتأثر بجراحه. نعم، فظن الناس لما ربما لم يرونه هكذا أمام الملأ أو أمام الناس فظنوا بأنه مات، وطبعا إذا مات في المعركة فيغلب على الظن ربما أن يكون شهيدا، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنه من أهل النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراح شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح، لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فقتل نفسه. نعم، تمام القصة في بعض الروايات أن بعض الصحابة رضي الله عليهم أراد أن يعاين صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس الناس ليرتاحون من المعركة الرجل انفلت من بينهم وذهب كأنه يريد حاجة له، وتبعه الرجل وأخذ يتبعه ويتبعه ويتبعه حتى رآه، نعم، وقد رشق سيفه واحتمل على السيف، من عندما رشق السيف في الأرض احتمى عليه ودخل السيف في صدره حتى خرج من ظهره كأنه يعني قتل نفسه، نعم قتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا، هذا هو الذي عندنا في الحديث، ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إذن هذا هو الذي هو كالقاعدة في شريعتنا، قاعدة إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، مستحيل لكافر يدخل الجنة. نعم، ولكن ما رآه الصحابة رضي الله عليهم وما نراه كذلك نحن اليوم من انتصار ممكن من بعض الأشخاص، ممكن جد من ناحية الأدبية، من ناحية اللسان، من ناحية كذا كذا، فإن الله تبارك وتعالى قد يحقق على أيديهم نصرة وهم على ما هم عليه من الفجور، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الله عز وجل يسخره لأجل أن ينصر به دينه، وهو في الحقيقة إنما هو نعم من أهل الفجور في نفسه ومن أهل الفجور نعم، ولكن الله عز وجل يستعمله هذا الاستعمال ويسخر هذا التسخير من أجل أن ينصر به دينه نعم. وهذا كذلك نستحضر هذا الحديث عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار نعم. نعم. وهذا الحديث فيه فقه، نقله ابن حجر رحمه الله في الفتح عن ابن المنير أنه قال: لا يتخيل في الإمام، الإمام معناه ولي أمر المسلمين، إذا حمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه يطرح النفع فيه لفجوره، فيجوز أو فيجوز الخروج عليه أو يجوز الخروج عليه، فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النص، وإن الله قد يؤيد دينه بالفاجر وفجوره على نفسه نعم. نعم. ابن المنير نقل عنه ابن حجر قال: لا يتخيل في الإمام، الإمام أنا ولي أمر المسلمين، إذا حمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه يطرح، لا يتخيل فيه أنه يطرح، يطرح النفع به لفجوره أي لأجل فجوره، فيجوز الخروج عليه أي يجوز الخروج عليه، فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النص، وإن الله قد يؤيد دينه بالفاجر وفجوره على نفسه، يعني أن ولي الأمر المسلمين قد يكون رجلا فاجرا ولكنه يقع به من حماية بلاد الإسلام والدفاع عنها ما يقع، ولكن مع ذلك يقع به ما يقع أيضا من فجور ونحوه، فيكون فجوره على نفسه، وحماية بلاد المسلمين إنما هو أمر عام يستفيد من الناس جميعا. ثم كذلك قال رحمه الله في الفصل أو الباب الثالث عشر، قال: وجوب التحذير من البدع كلها وبيان أنه لا توجد. إذن المسألة الأولى لا نقول أنه أصل من أصول السلفية، ولكنه ينبغي للسلف أن يتفطن، ينبغي للسلف أن يتفطن وأن يكون على حذر، وأنه كما تقدم أن قلت أن من السمات التي يكون عليها السلف سيما مع هذا الحديث الذي ذكر سابقا: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أنه لا يغتر فقط بالمقالات وبالكلام وبربما النصرة التي قد تكون أحيانا في هذه الشاشات وهذه الوسائل، ونحن ربما لا يكون لدينا حتى معرفة بهذا الشخص الذي ينتصر، إنما هو يكتب أو يتكلم أو يظهر نصرة ونحو ذلك، فنظن به أن هذا الشخص على السنة نعم، ونزكيه بناء على هذا الذي ترى لنا من حاله ونحن لا نعرف عنه أي شيء، وإنما نرى منه كما يقال رمية من غير رمي، ونرى فيه نصرة، ثم بعد ذلك نجعله أو نعتقد فيه أنه من أنصار السنة، وأنه ممن ربما ينبغي الاعتماد على أقواله وعلى كلامه وعلى توجيهاته ونحو ذلك. فهذه غفلة من السلفي إذا حصل منه شيء من هذا، إذ لا يغتر بما قد يكون من شخص ما من نصرته للإسلام بأن نقول بأنه على السنة. نعم. قال: وجوب التحذير من البدع كلها وبيان أنه لا توجد بدعة في الدين حسنة. وهذا أصل من أصول السلفية. نعم. وجوب التحذير من البدع كلها، يجب علينا نحن أهل السنة أن نحذر البدع، أن نحذرها ونحذر منها، لأننا طبعا نعرف خطورتها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت خطبه التي يخطب بها في الجمعة وفي جماعات وفي حتى النكاح، كان صلى الله عليه وسلم يقول: خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. لذلك تقدم وقلنا وذكرنا أسباب انتشار البدع، وذكرنا في ضمنها لعله ذكرنا من بين أسباب انتشارها، ذكرنا من أسباب هذا كذلك هجران هذه الخطبة، ترك تكريرها. نعم. لأن الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكررها على مسامعه، افتتح بها خطبه دائما، لا بد يوما ما الإنسان يلتفت إلى مضمونها، وهذا الذي فيها من التحذير. بل ربما إذا تقرر في ذهنه أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. نعم. إذن فهذا الشيء إذا تكرر، قلنا يتقرر في ذهن السامع بأن هذا الأمر خطير الذي هو البدعة. ولكن لما الناس الآن صار الواحد مثلا يخترع من عنده ربما يعني افتتاحية أو خطبة ويستغني عن هذه، فيعني كان ما كان من تهاون الناس في البدعة بالإضافة إلى الأسباب الأخرى. إذن ذكر كذلك تحت هذا العنوان هذه الترجمة. نعم. إذن قلنا البدع، وقد تقدم لنا بما فيه إن شاء الله الكفاية مما يتعلق بتعريف البدعة وتقاسيمها وأشهر التقاسيم والتقاسيم المرفوضة، وذكرنا أسباب نشوء البدع، وذكرنا متى يكون العمل بدعة، وختمنا بمن هو المبتدع، من هو المبتدع. إذن وذكرنا كلاما عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، وكلام آخر أيضا عن الشاطبي في تعريف من هو الذي يطلق عليه أنه مبتدع. فإذا قلنا أنه مبتدع يعامل معاملة أهل البدع التي معروفة لأهل السنة والجماعة. إذن قال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا على عادته صلى الله عليه وسلم، فوعظنا موعظة بليغة. البليغ هو الذي يقع موقعه ويصيب موضعه. إن قال له البليغ، قال تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نقول يبالغ الشخص في الاستنشاق، بمعنى يصل الماء إلى أقصى موضع يمكن أن يصله من أنفه. نعم. والبلاغة كذلك في القول، أن الشخص يختار الألفاظ والعبارات المؤدية للمعنى أداء تاما كاملا. موعظة بليغة، وطبعا المواعظ تؤثر في القلوب وتصيب موضعها منه، فيحصل بذلك تأثر. قال: ظرفت منها العيون. ولا شك لما تكون بليغة هذه من آثار ذلك، ظرفت منها العيون بمعنى سالت دموعها، ظرفت. ووجلت منها القلوب، لا شك قلوب المؤمنين، إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بمعنى تخاف ويدخل في الخوف. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، يعني يظهر عليها كأنها موعظة مودع، ليس مودع بالسفر طبعا، وإنما مودع بالموت، الموت كذلك توديع. فماذا تعهد إلينا؟ وهذا هو العادة، أن أي إنسان أراد أن يودع لا بد أن يكون منه وصية يعهد به إلى من يتركه بعده. الوصية معناها كأنه يبقى تلميذك أو أبناؤك أو من يريد لك ذلك أن تراهم بعدك كأنك موجود حي فيهم، تواصل تذكيرك وتواصل تعليمك لهم. فماذا تعهد إلينا؟ أي ما هو العهد الذي تتركه لنا نلتزم به؟ فقال أوصيكم، هذه المقدمة في الحقة، وهذا الذي جرى يعني يفيد بأن هذا الذي سوف يذكر نعم هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، إلى الصحابة رضوان الله عليهم الذين باشروا على الأقل هذا الخطاب. فقال أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله أولا، وهذا ينبغي أيها الإخوة أن نعتني به كذلك، أن نجعله صدر كل الوصايا، كل الوصايا الوصاية بتقوى الله. لأن الشخص مهما يفصل في الوصايا لا بد أن ينسى ويغفل، ولا يستطيع أن يجمع كل ما يريد أن يوصي به، لا بد أن ينسى. لو أنه كتب اليوم وصية مكتوبة مثلا، قيل له انظر فيها غدا، سوف يقول لك نسيت أن أذكر كذا وزيدها. لو قيل له بعد الغد عاود النظر فيها، يقول لك والله نسيت أن أذكر كذا. ولذلك يكون الوصاية بتقوى الله عز وجل جابرة لكل ما قد يقع من نسيان أو إهمال لبعض التفاصيل. فإن أوصاك بتقوى الله عز وجل، وهي الخصال الجامعة لجميع الخير، الذي قال لك اتق الله فلان، اتق الله، نعم، فكأنما قال لك يعني التزم بجميع ما أمرك الله به تبارك وتعالى، وانتهي عما نهك عنه. حتى قال بعض المحاصل التقوى اجتناب الامتثال في باطن وظاهر بذاتنا لا. إذن فتقوى الله تبارك وتعالى هو أن الشخص يجتهد في العمل بطاعة الله عز وجل والاستقامة على شرعه. إذن قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، ثم مباشرة عطف عليها بما يدل على أهميته. هذا النسق هكذا شبيه بقوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن ذكروا الصلوات كلها ثم ذكر فرد من أفرادها بعد ذلك كأنه فيه زيادة اهتمام به. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. إذن السمع والطاعة من ضمن خصال التقوى، ولكنه خصها بالذكر كأنه زيادة في الاعتناء بها. النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يوصي أصحابه رضوان الله عليهم بهذا الأمر الذي هو السمع والطاعة. وترون أن السمع والطاعة هنا هكذا لم يذكر من يسمع له ويطاع لشهرة المتعلق، كما نقول في حرف الجر، تقول زيد عندك، ماذا تقصد؟ موجود مستقر ونحو هذه. نعم المتعلق لما كان مشهورا، نعم معروفا، يهتدي الذهن إلى تقديره، صار كأنه ذكره ربما كأنه ذكر الواضحات، ذكر ما لا يحتاج إلى ذكر، فيعني دائما نقدره وتقديره يكون واضح. نعم هكذا جرى مجرى كلمة السمع والطاعة عندنا في الإسلام، إذا ذكر المقصود دائما السمع والطاعة لولاة الأمور، لولاة الأمور، ورغم أنهم لا يذكرون ولكن المقصود بهم هم السمع والطاعة. قال وإن عبدا حبشيا، هذا يؤكد كذلك المراد بهم، وإن عبدا حبشيا. مثل ماذا تعرف عبدا حبشيا؟ ماذا تعرف عبدا؟ فعل بأي فعل؟ نذكر قبل الفعل لأي فعل؟ ظفر خبر كان صعب عليه، صعب تجيب خبر لكان محذوف، خبر لكان محذوف، هذا موضع قياسي تحذف فيه كان مع اسمها ويبقى الخبر. نعم. قال وبعد إن ولو كثيرا، لا فمثل إما أن تبرا مقتربا، وبعدين ويحذفونها ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثير للشهر، ويحذفونها أي كان نعم ويبقون الخبر وبعد إن الشرطية ولو الشرطية، وكأنه من خصائص الأمهات هذا. شوف كان أم الباب، وإن أم لأدوات الشرط الجزم، ولو أم لأدوات الشرط غير الجزم، فالتقت الأمهات هنا. كان هي أم باب كان وأخواتها، إن كذلك أم لأدوات الشرط جازمة، ولو أم لأدوات الشرط غير جازمة. فبعد هاتين كان يحذف اسمها نعم ويبقون الخبر. فإن مثل إن هنا بعدها حذفت كان، تقدير الكلام وإن كان المسموع له أو المطاع عبدا، ولو كقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد، لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، ولو ملكا جنوده ضاق على السهل والجبل، لا يأمن الدهر ذو بغي ولو، أي ولو كان الباغي، ولو كان الباغي ملكا جنوده ضاق. إذن قال وإن عبدا، قلنا يحذف، يحذف اسمه أعلم، أي وإن عبد الحبشي، أي وإن كان المسموع له المطاع عبدا، أو وإن كان الأمير شئت، وإن عبدا حبشيا، حبشي نعت سنان. إذن وإن كان المسموع له المطاع عبدا حبشيا، بمعنى حتى ولو كان، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه، هذا من يسميه العلماء من دلائل النبوة، أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء في المستقبل ويقع على الصفة التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام. وإن عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى، حتى ما رأيناه في الحديث السابق في الحق يسجل على أنه من علم النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أن فلان هو من أهل النار يخبرهم، وهم كذلك يرتابون كيف هو من أهل النار وقاتل، كيف هو من أهل النار ومات في القتال كما يعني شاع قبل أن يتحققوا بأنه حي، ثم بعد أن تحققوا أنه حي مات بالطريقة التي رأوه مات بها. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من لدن عليم خبير. نعم. إذن هذا منها كذلك، فإنه من يعش، من يعش، إذن هنا من طبعا ماذا نسميها، ماذا، من شرطية بدليل جزم الفعل بعدها، بدليل جزم الفعل بعدها، فإنه من يعش منكم أي من سيعش. طبعا أدوات الشرط الجازمة نعم تصرف معنى الفعل المضارع إلى المستقبل، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرة فسيرى اختلافا كثيرا. نعم، إذن هذا الاختلاف الذي نراه، نعم، والذي ألف العلماء كذلك في تفصيله وبرقه، هو من علام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هو أخبر بأنه يكون، نحن لو لم يقع لا ممكن جدا رجعنا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أين هو وأين كذا وكذا. فعليكم، أي عند ذاك، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم، عليكم عندنا في العربية تستعمل في إلزموا، لعلها في الإغراء، الإغراء يسمى الإغراء، الإغراء معناها أنك ترغب الشخص مثلا في شيء. نعم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، بمعنى إلزموها، عليكم بها بمعنى إلزموها، فيغرين النبي صلى الله عليه وسلم بها. كما أن إياك تستعمل في التحذير، عليك تستعمل في الإغراء. إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب. نعم، إذن فعليكم بسنتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول معناها عند ذاك إنسان يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في ويحرص على أن يكون عاملا بسنة النبي، فإنها تجمع متى ما التزمنا في أي خلاف. صراحة في كل ما يجري بيننا من خلافات، إذا نحن ولكن عندما نصيرها وراء ظهورنا ولا نلتفت إليها ونهجرها، نعم، ولا نحتكم إليها ولا نبحث عنها، عند ذلك أيضا يقع بيننا ما يقع. قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، سنتي، وطبعا السنة هنا ليس المراد بها ذلك الاستعمال الذي يشيع عند الفقهاء، يطلقون السنة ويريدون بها كثيرا ما يقابل وجه، نعم، وعليه تراهم ربما أحيانا يستخفون بها، لكن المراد بالسنة هنا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كله، كله، حتى قد يقال السنة على الإسلام، بل ربما تطلق السنة أحيانا إذا كانت في بصدد كلام عن الفرق، يقال بها الأمور العقدية، العقدية التي لا يجوز الافتراق فيها. هذا اللغة، هذا في اللغة، هذا لغة. وإلا في السنة في الشرع يطلق بأهدي النفس كله سنة، كما قال البربر رحمه الله فإن السنة الإسلام والإسلام هو السنة، كل ما في الإسلام يقال السنة. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، طبعا المقصود بالخلفاء الراشدين هم الأربعة، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا بمعنى شدة التمسك، أن يكون ذلك بالناجذ، نعم، بمعنى الاستمساك بها إلى درجة بحيث الشخص يعض عليها بنواجذه ويأخذ بها أخذا قويا، نعم. وإياكم، إذن إياكم قلنا بالسمي في التحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور. المحدث ضد القديم، معنى الأمور التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن من الشريعة، لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدين. وعليه أي شيء يكون قد فعل الخلفاء الراشدين من أمر الدين نعتبره سنة، نعتبره سنة. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن وتتمة الحديث بحيث المعنى ظاهر، والضلالة طبعا توقع في النار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، هذه الكلية كلية شامخة، لا يستطيع أحد أن يبطلها بمجرد الكلام وبمجرد التعليلات العقلية التي لا قائل من ورائها. كلية شامخة راسخة مؤكدة بسياق مبدوء من عند قوله صلى الله عليه وسلم: نعم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أي واحد يسمع هذا التأكيد وهذا البيان وهذا التوضيح من المفروض أنه لا يجاري عقله، فإنه يأتي إلى عند كلمة بدعة ويقول عندها: نعم ليست كل بدعة ضرر، وإنما هناك من البدع ما هو بدع مستحسن، وأن هناك من البدع. وهذا معنى قوله في الترجمة وبيان أنه لا توجد بدعة في الدين حسنة، لأن كل محدثة بدعة. هذه الكلية لم تدع مجالا ولا لتقسيم يعود على هذه الكلية بالهدم، بحيث تصير كل بدعة ليست كل بدعة. إذن فباطل قول من قال أن البدع فيها الحسنة وفيها السيئة، وإنما نقول هذا الرجل الذي قسم البدع إلى حسنة والسيئة، نقول هذا هو محسن البدع، محسن البدعة. نعم، وإنما البدعة كل بدعة ضلالة، ودائما المقصود بالبدعة البدعة في الدين. وأما البدعة في أمور الدنيا قد تكون محمودة في أمور الدنيا، ما أجمل أن تكون الأمة متطورة ومتقدمة على الأمم في مجال الصناعة، في مجال الحرف، وفي مجال الذي به تستغني عن الكفار ولا تمد أيديها الكفار وتستغني عنهم، وتكون بهذا كأنها تقدمت وتطورت وأحدثت. لكنهم تركوا الإحداث في هذا المجال ورجعوا الإحداث في الدين. الدين ليس فيه تطور، الدين خيره العتيق، ليس فيه تطور وليس فيه إحداث وليس قابلا للإحداث، هذا هو الدين. وأما مجال الدنيا قلت التطور فيه قد يكون جيدا وقد يكون ممدوحا، بل تشجع الأمة على الإحداث فيه. رواه الحاكم الحديث وقال صحيح ليس له علة، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقال البزار حديث ثابت صحيح كما في الإرواء. إذن فإن شاء الله يكون بهذا كأنه تبين لنا أن من أصول أهل السنة كذلك الرد على المخالف كما في هذا الحديث، والحذر من البدع المبتدعة. وقد قيل للإمام أحمد: الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. إذن ننظروا نظر الأئمة كيف يكون. هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله طرحت عليه مسألة، قيل له: الرجل من الناس يصلي ويصوم ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نظر إلى المسألة من جهة ما هو من الأعمال عام النفع وما هو خاص، وبناء على قواعد الشريعة لا شك أن ما كان نفعه عاما مقدم على ما كان نفعه خاصا. فقال: المتكلم في أهل البدع أفضل ممن يصلي ويصوم، وكل واحد منهم فيه خير، ولكن من جهة الأخير لا شك من يتكلم على أهل البدع وينبه ويحذر الناس حتى لا يقعوا في بدعته هذا أفضل، أي هذا الذي ينبه ويحذر من المبتدع. إذن نتوقف عند هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك أيضا نبدأ بأسئلة تتعلق بالكتاب الذي ختمناه قبل هذا الكتاب، وهو كتاب تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. اختر من تعاريف الغيب الأوضح، اختر من تعاريف الغيب الأوضح، اختر من تعاريف الغيب الأوضح. أبو تميم أبو تميم شريف قندا، قندا شريف، عادل خديوي، عادل خديوي، مازن عبد القادر، مازن عبد القادر،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم شيخ.
نعم.
التعريف ذكر المصنف رحمه الله التعريف كل يدور جميعها حول معنى الغيب، وأن ما غاب عن الحواس، ما غاب عن الحواس فهو غيب.
إذن ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر.
نعم.
إذن فهذا هو ربما لعله التعريف الذي يصلح أو أوضح من جميع التعريف. نعم. السؤال 22، استعرض بعض النصوص الدالة على اختصاص الله بعلم الغيب. استعرض بعض النصوص الدالة على اختصاص الله بعلم الغيب. أبو لبابة الكيال محمد، أبو البابا، أبو تميم عبد الهادي، شريف قندام. مسعود بالبول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
قال الله تعالى وعنده مفاتح آيات تدل على اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.
نعم. إذن هذه نصوص صريحة واضحة ينبغي على الموحد أن يحفظها ويستعين بها في ما قد يسمعه من كلام أو شبهات تتعلق بعلم الغيب. هذه نصوص من المفروض أنها تقف وتردع كل من يدعي بأن علم الغيب يشارك الله تبارك وتعالى فيه أحد كائنا من كان. إذن من تلك النصوص وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إلا هو اللي هو الله تبارك وتعالى. وهذا حصر. وقال تعالى قل لا يعلم لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كذلك حصر. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. من هذه هي الأسئلة التي كذلك بلغناها من هذا الموعد لنلتفت مباشرة إلى المقرر من الأحاديث أحاديث الكتاب الذي هو كتاب الأربعون في مذهب السلف. عندنا الحديث اليوم أو الباب الحديث الثاني عشر وقد ترجم له المؤلف رحمه الله. وهذه التراجم التي ترونها كأنها قواعد الأصول في مذهب السلف. ونحن دورنا إنما نكشف عن مدى علاقة الحديث بهذه الترجمة. فالترجمة هي قوله لا يغتر أو لا يغتر بكل من أظهر نصرة الدين حتى يعرف أنه على السنة. لا يغتر بكل من أظهر نصرة الدين حتى يعرف أنه على السنة. نعم. إذن الاغترار معروف أن الشخص بمعنى يخدع بما يتراءى له وهو بادئ الرأي من مظهر فيعلقه بما لا يصلح أن يكون علاقة له. يقال هذا الاغترار. نعم. ويقال له كذلك الغرور وغرهم بالله الغرور. نعم. لا يغرنك الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. نعم. إذن قال لا يغتر بكل من أظهر نصرة الدين. بمعنى كثير ممن نراهم سيما في هذا الزمان الذي أظهرت لنا الشاشات أشخاصا في مظهر البطولات، في مظهر مثلا حماة الدين وناصريه ونحو ذلك، والناس طبعا إنما يولعون بمثل هؤلاء الأشخاص لأنهم يشعرون بأنهم مستضعفين، فكأنهم يرون فيهم ناصرين. قال إذن لا يغتر بكل من أظهر نصرة الدين حتى يعرف أنه على السنة. إذن كثير الناس هكذا، نعم، إذا رأى شخصا فعل شيء من أفعال هكذا، نعم، أو ظهر بمظهر أنه شخص يعني حريص على السنة يدافع عنها وينافح عنها ونحو ذلك، ظنوا به أن منهجه وأنه رجل سني هكذا، وجعلوا بينهما تلازم. والحديث الذي سيذكره المؤلف رحمه الله صريح في نفي هذا الذي يتراءى للناس، بل ربما نحن نتناسى هذا الذي يقع منا من اغترار، أن شخصا ممكن يظهر لك كأنه من أنصار الدين ومن حماته وحماة السنة، بل ربما ذلك لا يكون إلا من كلامه ولسانه أو من كتاباته فقط في الأنترنت أو من خطاباته فقط. والذي سوف يذكر من حديث أقوى من هذا الذي نحن نستند إليه اليوم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا يوم خيبر فنادى بالناس، والبهنا بمن في، فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا يوم خيبر فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. رواه البخاري ومسلم. أعود كذلك إلى ربط هذا الحديث بالترجمة. لا يغتر بكل من أظهر نصرة الدين، إذن هذا الإظهار كيف يكون؟ بأمور عملية كما سوف يرى في الحديث، بل في أمور يستبعد في الحديث، يستبعد أن يكون صاحبها يعني إلا وهو صاحب سنة. وأما ما مقدين نراه مثل من أشخاص يأتيك وربما أنت لا يظهر عليك مثل ما يكون منه من إقدام وجرأة ومسارعة، فيتهمك بأنك عندك خور وأنك عندك خذلان وأن عندك كذا وكذا وكذا، نعم، فتظن بأن هكذا تكون النصرة، تكون بمثل إقدامه وجرأته وتجاسره، نعم، تظن أن هذا، بل ربما يقع لك أنت نفسك انكسار وتشعر بأنك قد فرطت، نعم. ولكن هذا الحديث سوف نلمس منه إن شاء الله، نعم، ما يفيدنا أن هذا غير صحيح، أن هذا غير صحيح. والمطلوب من المسلم أن لا يسارع إلى مثل هذه الأحكام ويبادر بها، فإن التأني بإذن الله لا يأتي إلا بالخير، والأنات ليس من ورائها إلا الخير، وأن العجلة في أكثر ما تكون إن لم تكن في الخير الصريح فليس من ورائها إلا الفساد، نعم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أولا في البخاري، وعنون له البخاري رحمه الله إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر. وهذا الحديث له قصة، وأما مسلم فأخرجه في كتاب الإيمان. هذا الحديث قلت له قصة، تمام قصته يقول فيها أبو هريرة رضي الله عنه شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات شهدنا خيبر وفي بعضها حنين. فقال لرجل ممن يدعي الإسلام، هنا ربما يظهر لنا لعله محل الشاهد، ممن يدعي الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا من أهل النار، هذا من أهل النار. فلما حضر القتال، القتال نعم في المعركة، ليس ادعاء القتال أو التحمس للقتال، وإنما القتال هو هو حقيقة. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا، يعني دخل في المعركة ورؤية منه البسالة والإقدام الذي لا يكون إلا عند المؤمنين الذين يتسابقون إلى الجنة، ورؤية منه هذا، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أن هذا من أهل النار. فأصابته في المعركة جراح، فقيل يا رسول الله الذي قلت أنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، مات يعني ربما إشاعة فقط، لأنه فقد بعد ذلك، لم يرونه في أعينهم هكذا، فقال ربما مات، هل هذا يكون منافق مع هذا كله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، بمعنى إن كان كما قلتم مات في المعركة فهو إلى النار، إن كان كما قلتم وزعمتم أنه مات أي مات في المعركة فإلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالوحي، معنى خبره صدق. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت، إذن اتضح بأنه لم يمت، لم يمت في المعركة، ولكن به جراحا شديدة، به جراح شديد ما مات، ولكن ربما انفتل إلى جهة من جهات ومتأثر بجراحه، نعم. فظن الناس لما ربما لم يرونه هكذا أمام الملأ أو أمام الناس فظنوا بأنه مات، وطبعا إذا مات في المعركة فيغلب على الظن ربما أن يكون شهيدا، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنه من أهل النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراح شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح، لم يصبر على الجراح، فقتل نفسه، فقتل نفسه. نعم، تمام القصة في بعض الروايات أن بعض الصحابة رضي الله عليهم أراد أن يعاين صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس الناس ليرتاحون من المعركة الرجل انفلت من بينهم وذهب كأنه يريد حاجة له، وتبعه الرجل وأخذ يتبعه ويتبعه ويتبعه حتى رآه، نعم، وقد رشق سيفه واحتمل على السيف، من عندما رشق السيف في الأرض احتمى عليه ودخل السيف في صدره حتى خرج من ظهره، كأنه يعني قتل نفسه، نعم قتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا، هذا هو الذي عندنا في الحديث، ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إذن هذا هو الذي هو كالقاعدة في شريعتنا، قاعدة إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، مستحيل الكافر يدخل الجنة، نعم. ولكن ما رآه الصحابة رضي الله عليهم وما نراه كذلك نحن اليوم من انتصار ممكن من بعض الأشخاص، ممكن جد من ناحية الأدبية، من ناحية اللسان، من ناحية كذا كذا، فإن الله تبارك وتعالى قد يحقق على أيديهم نصرة وهم على ما هم عليه من الفجور، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الله عز وجل يسخره لأجل أن ينصر به دينه، وهو في الحقيقة إنما هو نعم من أهل الفجور في نفسه ومن أهل الفجور نعم، ولكن الله عز وجل يستعمله هذا الاستعمال ويسخر هذا التسخير من أجل أن ينصر به دينه نعم. وهذا كذلك نستحضر هذا الحديث عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار نعم. نعم. وهذا الحديث فيه فقه، نقله ابن حجر رحمه الله في الفتح عن ابن منير أنه قال: لا يتخيل في الإمام، إمام معناه ولي أمر المسلمين، إذا حمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه يطرح النفع فيه لفجوره، فيجوز أو فيجوز الخروج عليه أو يجوز الخروج عليه، فأراد أن هذا التخير تخيل مندفع بهذا النص، وإن الله قد يؤيد دينه بالفاجر وفجوره على نفسه وفجوره على نفسه نعم. نعم. ابن المنير نقل عنه ابن حجر قال: لا يتخيل في الإمام، الإمام أنا ولي أمر المسلمين، إذا حمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه يطرح، لا يتخيل فيه أنه يطرح، يطرح النفع به لفجوره أي لأجل فجوره، فيجوز الخروج عليه أي يجوز الخروج عليه، فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النص، وإن الله قد يؤيد دينه بالفاجر وفجوره على نفسه، بمعنى أن ولي الأمر المسلمين قد يكون رجلا فاجرا ولكنه يقع به من حماية بلاد الإسلام والدفاع عنها ما يقع، ولكن مع ذلك يقع به ما يقع أيضا من فجور ونحوه، فيكون فجوره على نفسه، وحماية بلاد المسلمين إنما هو أمر عام يستفيد من الناس جميعا. ثم كذلك قال رحمه الله في الفصل أو الباب الثالث عشر، قال: وجوب التحذير من البدع كلها وبيان أنه لا توجد. إذن المسألة الأولى لا نقول أنه أصل من أصول السلفية، ولكنه ينبغي للسلف أن يتفطن، ينبغي للسلف أن يتفطن وأن يكون على حذر، وأنه كما تقدم أن قلت أن من السمات التي يكون عليها السلفي سيما مع هذا الحديث الذي ذكر سابقا: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أنه لا يغتر فقط بالمقالات وبالكلام وبربما النصرة التي قد تكون أحيانا في هذه الشاشات وهذه الوسائل، ونحن ربما لا يكون لدينا حتى معرفة بهذا الشخص الذي ينتصر، إنما هو يكتب أو يتكلم أو يظهر نصرة ونحو ذلك، فنظن به أن هذا الشخص على السنة نعم، ونزكيه بناء على هذا الذي ترى لنا من حاله، ونحن لا نعرف عنه أي شيء، وإنما نرى منه كما يقال رمية من غير رامي، ونرى فيه نصرة، ثم بعد ذلك نجعله أو نعتقد فيه أنه من أنصار السنة، وأنه ممن ربما ينبغي الاعتماد على أقواله وعلى كلامه وعلى توجيهاته ونحو ذلك. فهذه غفلة من السلفي إذا حصل منه شيء من هذا، إذ لا يغتر بما قد يكون من شخص ما من نصرته للإسلام بأن نقول بأنه على السنة. نعم. قال: وجوب التحذير من البدع كلها وبيان أنه لا توجد بدعة في الدين حسنة. وهذا أصل من أصول السلفية. نعم. وجوب التحذير من البدع كلها، يجب علينا نحن أهل السنة أن نحذر البدع، أن نحذرها ونحذر منها، لأننا طبعا نعرف خطورتها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت خطبه التي يخطب بها في الجمعة وفي جماعات وفي حتى النكاح، كان صلى الله عليه وسلم يقول: خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. لذلك تقدم قلنا وذكرنا أسباب انتشار البدع، وذكرنا في ضمنها لعله ذكرنا من بين أسباب انتشارها، ذكرنا من أسبابها كذلك هجران هذه الخطبة، ترك تكريرها. نعم. لأن الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر على مسامعه، افتتح بها خطبة دائما، لا بد يوما ما الإنسان يلتفت إلى مضمونها، وهذا الذي فيها من التحذير. بل ربما إذا تقرر في ذهنه أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. نعم. إذن فهذا الشيء إذا تكرر قلنا يتقرر في ذهن السامع بأن هذا الأمر خطير الذي هو البدعة. ولكن لما الناس الآن صار الواحد مثلا يخترع من عنده ربما يعني افتتاحية أو خطبة ويستغني عن هذه، فيعني كان ما كان من تهاون الناس في البدع بالإضافة إلى الأسباب الأخرى. إذن ذكر كذلك تحت هذا العنوان هذه الترجمة. نعم. إذن قلنا البدع، وقد تقدم لنا بما فيه إن شاء الله الكفاية مما يتعلق بتعريف البدعة وتقاسيمها وأشهر التقاسيم والتقاسيم المرفوضة، وذكرنا أسباب نشوء البدع، وذكرنا متى يكون العمل بدعة، وختمنا بمن هو المبتدع، من هو المبتدع. إذن وذكرنا كلاما عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكلام آخر أيضا عن الشاطبي في تعريف من هو الذي يطلق عليه أنه مبتدع. فإذا قلنا أنه مبتدع يعامل معاملة أهل البدع التي هي معروفة لأهل السنة والجماعة. إذن قال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا على عادته صلى الله عليه وسلم، فوعظنا موعظة بليغة. بليغة، البليغ هو الذي يقع موقعه ويصيب موضعه، قال له البليغ. قال تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نقول يبالغ الشخص في الاستنشاق، بمعنى يصل الماء إلى أقصى موضع يمكن أن يصله من أنفه. نعم. والبلاغة كذلك في القول، أن الشخص يختار الألفاظ والعبارات المؤدية للمعنى أداء تاما كاملا. موعظة بليغة، وطبعا المواعظ تؤثر في القلوب وتصيب موضعها منه، فيحصل بذلك تأثر. قال: ظرفت منها العيون. ولا شك لما تكون بليغة هذه من آثار ذلك. ظرفت منها العيون، بمعنى سالت دموعها، ظرفت. ووجلت منها القلوب، لا شك قلوب المؤمنين، إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بمعنى تخاف ويدخل في الخوف. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، يعني يظهر عليها كأنها موعظة مودع، ليس مودع بالسفر طبعا، وإنما مودع بالموت، الموت كذلك توديع. فماذا تعهد إلينا؟ وهذا هو العادة، أن أي إنسان أراد أن يودع لا بد أن يكون منه وصية يعهد به إلى من يتركه بعده. الوصية معناها كأنه إبقاء تلميذك أو أبناؤك أو من يريد لك ذلك أن تراهم بعدك كأنك موجود حي فيهم، تواصل تذكيرك وتواصل تعليمك لهم. فماذا تعهد إلينا؟ أي ما هو العهد الذي تتركه لنا نلتزم به؟ فقال أوصيكم، هذه المقدمة في الحلقة، وهذا الذي جرى يعني يفيد بأن هذا الذي سوف يذكر نعم هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، إلى الصحابة رضوان الله عليهم الذين باشروا على الأقل هذا الخطاب. فقال أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله أولا، وهذا ينبغي أيها الإخوة أن نعتني به كذلك، أن نجعله صدر كل الوصايا، كل الوصايا، الوصاية بتقوى الله. لأن الشخص مهما يفصل في الوصايا لا بد أن ينسى ويغفل، ولا يستطيع أن يجمع كل ما يوجد أن يوصي به، لا بد أن ينسى. لو أنه كتب اليوم وصية مكتوبة مثلا، قيل له انظر فيها غدا، سوف يقول لك نسيت أن أذكر كذا وزيدها. لو قيل له بعد الغد عاود النظر فيها، يقول لك والله نسيت أن أذكر كذا. ولذلك يكون الوصاية بتقوى الله عز وجل جابرة لكل ما قد يقع من نسيان أو إهمال لبعض التفاصيل. فإن أوصاك بتقوى الله عز وجل، وهي الخصال الجامعة لجميع الخير، الذي قال لك اتق الله فلان، اتق الله، نعم، فكأنما قال لك يعني التزم بجميع ما أمرك الله به تبارك وتعالى، وانتهي عما نهك عنه. حتى قال بعض المحاصيل التقوى اجتناب الامتثال في باطن وظاهر بذاتنا لا. إذن فتقوى الله تبارك وتعالى هو أن الشخص يجتهد في العمل بطاعة الله عز وجل والاستقامة على شرعه. إذن قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، ثم مباشرة عطف عليها بما يدل على أهميته. هذا النسق هكذا شبيه بقوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن ذكروا الصلوات كلها ثم ذكر فرد من أفرادها بعد ذلك كأنه فيه زيادة اهتمام به. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. إذن السمع والطاعة من ضمن خصال التقوى، ولكنه خصها بالذكر كأنه زيادة في الاعتناء بها. النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يوصي أصحابه رضوان الله عليهم بهذا الأمر الذي هو السمع والطاعة. وترون أن السمع والطاعة هنا هكذا لم يذكر من يسمع له ويطاع لشهرة المتعلق، كما نقول في حرف الجر، تقول زيد عندك، ماذا تقصد؟ موجود مستقر ونحو هذه. نعم المتعلق لما كان مشهورا، نعم معروفا، يهتدي الذهن إلى تقديره، صار كأنه ذكره ربما كأنه ذكر الواضحات، ذكر ما لا يحتاج إلى ذكر، فيعني دائما نقدره وتقديره يكون واضح. نعم هكذا جرى مجرى كلمة السمع والطاعة عندنا في الإسلام، إذا ذكر المقصود دائما السمع والطاعة لولاة الأمور، لولاة الأمور، ورغم أنهم لا يذكرون ولكن المقصود بهم هم السمع والطاعة. قال وإن عبدا حبشيا، هذا يؤكد كذلك المراد بهم، وإن عبدا حبشيا. إنسان ماذا تعرف عبدا حبشيا؟ ماذا تعرف عبدا؟ فعل بأي فعل؟ نذكر قبل الفعل لأي فعل؟
خبر؟
خبر كان صعب عليه، صعب تجيب. خبر لكان محذوف، خبر لكان محذوف، هذا موضع قياسي تحذف فيه كان مع اسمها ويبقى الخبر. قال وبعد إن ولو كثيرا، لا فمثل إما أن تبرا مقتربا، وبعدين ويحذفونها ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثير للشر، ويحذفونها أي كان نعم ويبقون الخبر وبعد إن الشرطية ولو الشرطية، وكأنه من خصائص الأمهات هذا. شوف كان أم الباب، وإن أم لأدوات الشرط الجزم، ولو أم لأدوات الشرط غير الجزم، فالتقت الأمهات هنا. كان هي أم باب كان وأخواتها، إن كذلك أم لأدوات الشرط الجازمة، ولو أم لأدوات الشرط غير الجازمة. فبعد هاتين كان يحذف اسمها نعم ويبقون الخبر. فإن مثل إن هنا بعدها حذفت كان تقدير الكلام، وإن كان المسموع له أو المطاع عبدا، ولو كقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد، لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، ولو ملكا جنوده ضاق على السهل والجبل، لا يأمن الدهر ذو بغي ولو، أي ولو كان الباغي، ولو كان الباغي ملكا جنوده ضاق. إذن قال وإن عبدا، قلنا يحذف، يحذف اسمه أعلم، أي وإن عبد الحبشي، أي وإن كان المسموع له المطاع عبدا، أو وإن كان الأمير إن شئت، وإن عبدا حبشيا، حبشي النعت سنان. إذن وإن كان المسموع له المطاع عبدا حبشيا، بمعنى حتى ولو كان، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه، هذا من يسميه العلماء من دلائل النبوة، أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء في المستقبل ويقع على الصفة التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام. وإن عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى، حتى ما رأيناه في الحديث السابق في الحق يسجل على أنه من علم النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أن فلان هو من أهل النار، يخبرهم وهم كذلك يرتابون، كيف هو من أهل النار وقاتل، كيف هو من أهل النار ومات في القتال كما يعني شاع قبل أن يتحققوا بأنه حي، ثم بعد أن تحققوا أنه حي مات بالطريقة التي رأوه مات بها. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من لدن عليم خبير. نعم، إذن هذا منها كذلك، فإنه من يعش، من يعش، إذن هنا من طبعا ماذا نسميها، ماذا، من شرطية بدليل جزم الفعل بعدها، بدليل جزم الفعل بعدها، فإنه من يعش منكم أي من سيعش. طبعا أدوات الشرط الجازمة نعم تصرف معنى الفعل المضارع إلى المستقبل، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرة فسيرى اختلافا كثيرا. نعم، إذن الاختلاف الذي نراه، نعم، والذي ألف العلماء كذلك في تفصيله وبرقه هو من علام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هو أخبر بأنه يكون، نحن لو لم يقع لا ممكن جدا رجعنا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أين هو وأين كذا وكذا. فعليكم، أي عند ذاك، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم، عليكم عندنا في العربية تستعمل في إلزموا، لعلها في الإغراء، الإغراء يسمى الإغراء، الإغراء معناها أنك ترغب الشخص مثلا في شيء. نعم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، بمعنى إلزموها، عليكم بها بمعنى إلزموها، فيغرين النبي صلى الله عليه وسلم بها. كما أن إياك تستعمل في التحذير، عليك تستعمل في الإغراء. إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب. نعم، إذن فعليكم بسنتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول معناها عند ذاك إنسان يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في ويحرص على أن يكون عاملا بسنة النبي، فإنها تجمع متى ما التزمنا في أي خلاف. صراحة في كل ما يجري بيننا من خلافات، إذا نحن ولكن عندما نصيرها وراء ظهورنا ولا نلتفت إليها ونهجرها، نعم، ولا نحتكم إليها ولا نبحث عنها، عند ذلك أيضا يقع بيننا ما يقع. قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، سنتي، وطبعا السنة هنا ليس المراد بها ذلك الاستعمال الذي يشيع عند الفقهاء، يطلقون السنة ويريدون بها كثيرا ما يقابل وجه. نعم، وعليه تراهم ربما أحيانا يستخفون بها، لكن المراد بالسنة هنا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كله، كله، حتى قد يقال السنة على الإسلام، بل ربما تطلق السنة أحيانا إذا كانت في بصدد كلام عن الفرق، يقال بها الأمور العقدية، العقدية التي لا يجوز الافتراق فيها. هذا اللغة، هذا في اللغة، هذا لغة. وإلا في السنة في الشرع يطلق بها هدي النبي كله سنة، كما قال البربر رحمه الله فإن السنة الإسلام والإسلام هو السنة، كل ما في الإسلام يقال السنة. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، طبعا المقصود بالخلفاء الراشدين هم الأربعة، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا بمعنى شدة التمسك، أن يكون ذلك بالناجذ، نعم، بمعنى الاستمساك بها إلى درجة بحيث الشخص يعض عليها بنواجذه ويأخذ بها أخذا قويا. نعم، وإياكم، إذن إياكم قلنا بالسمع في التحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور. المحدث ضد القديم، معنى الأمور التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن من الشريعة، لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدين. وعليه أي شيء يكون قد فعل الخلفاء الراشدين من أمر الدين نعتبره سنة، نعتبره سنة. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن وتتمة الحديث بحيث المعنى ظاهر، والضلالة طبعا توقع في النار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، هذه الكلية كلية شامخة، لا يستطيع أحد أن يبطلها بمجرد الكلام وبمجرد التعليلات العقلية التي لا قائل من ورائها. كلية شامخة راسخة مؤكدة بسياق مبدوء من عند قوله صلى الله عليه وسلم: نعم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أي واحد يسمع هذا التأكيد وهذا البيان وهذا التوضيح من المفروض أنه لا يجاري عقله، فإنه يأتي إلى عند كلمة بدعة ويقول عندها: نعم، ليست كل بدعة ضلالة، وإنما هناك من البدع ما هو بدعة مستحسن، وأن هناك من البدع. وهذا معنى قوله في الترجمة وبيان أنه لا توجد بدعة في الدين حسنة، لأن كل محدثة بدعة. هذه الكلية لم تدع مجالا ولا لتقسيم يعود على هذه الكلية بالهدم، بحيث تصير كل بدعة ليست كل بدعة. إذن فباطل قول من قال أن البدع فيها الحسنة وفيها السيئة، وإنما نقول هذا الرجل الذي قسم البدع إلى حسنة والسيئة، نقول هذا هو محسن البدع، محسن البدعة. نعم، وإنما البدعة كل بدعة ضلالة، ودائما المقصود بالبدعة البدعة في الدين. وأما البدعة في أمور الدنيا قد تكون محمودة في أمور الدنيا، ما أجمل أن تكون الأمة متطورة ومتقدمة على الأمم في مجال الصناعة، في مجال الحرف، وفي مجال الذي به تستغني عن الكفار ولا تمد أيديها الكفار وتستغني عنهم، وتكون بهذا كأنها تقدمت وتطورت وأحدثت. لكنهم تركوا الإحداث في هذا المجال ورجعوا إحداث في الدين. الدين ليس فيه تطور، الدين خيره العتيق، ليس فيه تطور وليس فيه إحداث وليس قابلا للإحداث، هذا هو الدين. وأما مجال الدنيا قلت التطور فيه قد يكون جيدا وقد يكون ممدوحا، بل تشجع الأمة على الإحداث فيه. رواه الحاكم الحديث وقال صحيح ليس له علة، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقال البزار حديث ثابت صحيح كما في الإرواء. إذن فإن شاء الله يكون بهذا كأنه تبين لنا أن من أصول أهل السنة كذلك الرد على المخالف كما في هذا الحديث، والحذر من البدع المبتدعة. وقد قيل للإمام أحمد: الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. إذن انظروا نظر الأئمة كيف يكون. هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله طرحت عليه مسألة، قيل له: الرجل من الناس يصلي ويصوم ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نظر إلى المسألة من جهة ما هو من الأعمال عام النفع وما هو خاص، وبناء على قواعد الشريعة لا شك أن ما كان نفعه عاما مقدم على ما كان نفعه خاصا، فقال: المتكلم في أهل البدع أفضل ممن يصلي ويصوم، وكل واحد منهم فيه خير، ولكن من جهة الأخير لا شك من يتكلم على أهل البدع وينبه ويحذر الناس حتى لا يقعوا في بدعته هذا أفضل، أي هذا الذي ينبه ويحذر من المبتدع. إذن نتوقف عند هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.